بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، في مستهل هذا اللقاء نتوجه إلى الله جل وعلا ونسأله سبحانه وتعالى لنا أجمعين بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وبأنه الله الذي لا إله إلا هو، أن يرزقنا أجمعين محبة صادقة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. نسأل الله جل وعلا أن يعمر قلوبنا بصدق المحبة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يعيذنا من محبة قائمة على الأهواء وناشئة على بدع وضلالات، وأن يجعلها محبة صافية، محبة صادقة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حب النبي عليه الصلاة والسلام، حب الإسلام لا حب الأهواء. معاشر الكرام، إن نعمة الله علينا معاشر المسلمين، معاشر أهل الإيمان، بمبعث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام منة عظيمة وعطية جليلة، هي من أعظم النعم وأجلها. يقول الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال جل وعلا: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال جل وعلا: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال جل وعلا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا في كتاب الله تبارك وتعالى، ولهذا علينا معاشر أهل الإيمان أن نستشعر عظم هذه النعمة وكبر هذه المنة، مبعث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. بعثه الله جل وعلا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبصر به من العمى، وهدى به من الضلالة، وأرشد به من الغي، وفتح ببعثته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وهدى به إلى صراطه القويم ودينه المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولهذا فإن من أمور الاعتقاد وأصول الديانة العظيمة معرفة هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ومحبته وتعزيره وتوقيره، واتباع النور الذي أنزل معه صلى الله عليه وسلم، وأن تكون محبته مقدمة على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين. قد تقدم معنا قول الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى بكل مؤمن من نفسه، لأنه أنصح لنفسك منك وأحرص عليك من نفسك. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولما كان أولى بك من نفسك كان واجبا عليك أن تقدم محبته على محبتك لنفسك وعلى محبتك لوالدك وولدك والناس أجمعين. سئل علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، قيل له: كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة، كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا، وأحب إلينا من الماء البارد على شدة الظمأ. هذا كلام يقوله من قلب وعن صدق في المحبة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد تهدد الله جل وعلا في القرآن: من قدم محبة نفسه أو أهله أو تجارته أو أرضه أو مسكنه أو غير ذلك على محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، يعني انتظروا عقوبة الله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. توعدهم ونفى الهداية وحكم بالفسق. ولهذا يجب أن تقدم محبة النبي عليه الصلاة والسلام على محبة النفس ومحبة الولد والوالد والناس أجمعين. جاء في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وجاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر، ممسك بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ممسك صلى الله عليه وسلم بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. قال عمر: لأنت الآن والله أحب إلي من نفسي. انظر قوة التحول وصدق الاتباع وقوة الاستجابة وفورية الامتثال. قال: والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر، الآن يا عمر. الآن يا عمر تتحقق المحبة بأتم صورها وأبهى حللها، تكون محبة النبي عليه الصلاة والسلام مقدمة على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين. وهذه المحبة لها أثر وثمر عظيمة جدا. يكفي في هذا ما ثبت في الصحيح من حديث أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فنقله عليه الصلاة والسلام عن البحث في متى الساعة وعلمها عند الله، في حديث جبريل قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، علمها عند الله، إلى السؤال المهم الذي ينبغي أن يعتنى به في هذا الباب، وماذا أعددت لها؟ الساعة تأتي اليوم أو غدا أو بعد شهر أو بعد سنة، المهم ما هو؟ ماذا أعددت لها؟ وأن يكون المرء مستعد للساعة في كل وقت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة وصيام وصدقة، ولكني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. انظر، هذه ما أعظمها في بيان أثر المحبة الصادقة وثمرته العظيمة. أنت مع من أحبب. قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام بشيء، فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحبب. قال أنس رضي الله عنه: وأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر، وأحب عمر، وأرجو الله أن يلحقني بهم وإن لم أعمل مثل عملهم. بالمحبة الصادقة. ولهذا كانت محبة النبي عليه الصلاة والسلام فرض وأمر متأكد وشيء لازم وأساس لا بد منه. محبة صادقة، وينبغي على المسلم الناصح لنفسه أن يميز بين المحبة الصادقة والمحبة المدعى، لأنه من السهل على كل لسان ومن اليسير على كل إنسان أن يقول: إني أحب الرسول عليه الصلاة والسلام محبة مقدمة على نفسي وعلى والدي وعلى ولدي والناس أجمعين. كلمة سهلة على اللسان، وليست العبرة بالدعاوى، والدعاوى إذا لم يقم عليها بينات أهلها أدعياء، لابد من برهان. ولهذا العلماء رحمهم الله أخذوا منا الكتاب والسنة، من دلائل الكتاب والسنة، علامات وبراهين على صدق المحبة. كل علامة من هذه العلامات عليها برهانها من القرآن والسنة على صدق المحبة. هذه العلامات ينبغي على كل مسلم ناصح لنفسه أن يتبصرها وأن يفهمها وأن يعيها وأن يعرفها وأن يحققها ليكون من المحبين الصادقين. لأنه كما تقدم، المحبة قد تكون عن صدق وعلى أساس صحيح قائمة، وقد تكون قائمة على أهواء وبدع وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. جاء في الأثر عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، جاءه نفر، علي بن الحسين جاءه نفر من أهل الكوفة فقال: يا أهل العراق، أحبون حب الإسلام. هذا كلام عظيم. هناك حب الإسلام، ما هو حب الإسلام؟ يعني المضبوط بضوابط الكتاب والسنة. إذا كان هناك حب إسلام فهناك نوع آخر، ما هو؟ حب أهواء، قائمة على الأهواء ليس على الإسلام. قال أحبون حب الإسلام، فقد حدثني أبي يعني الحسين رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أيها الناس ما أحب أن ترفعوني فوق قدري، فوق قدري، فوق مكانتي. إذن إذا رفع الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام فوق قدره، فوق مكانته، أعطاه شيء من خصائص الله أو صفات الرب أو حقوق الله سبحانه وتعالى، خرج عن محبة الإسلام، ولو كان يفعل ذلك بماذا؟ باسم المحبة، ولو كان يفعل ذلك باسم التعظيم. أظن عبد الله المبارك أو أحد التابعين يقول إنما هلك من هلك بالتعظيم. ماذا يقصد بالتعظيم؟ يعني التعظيم الغير قائم على أصل صحيح. إن التعظيم إذا اندفع الإنسان في هذا الباب، باب التعظيم لمن يحب، قد يهلك، يهلك من جهة ماذا؟ الغلو في التعظيم، ويستجريه الشيطان ويستهويه. مثل ما جاء في الحديث أن قوما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يجعلكم تجرون في الأهواء، أو لا يستهوينكم يجعلكم تمضون في الأهواء، فإنما أنا محمد عبد الله ورسوله، وما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها. ولهذا كل ما يسمع عليه الصلاة والسلام شيء من هذا القبيل ينكر مباشرة. مرة سمع امرأة من الأنصار تمدح النبي عليه الصلاة والسلام، تقول وفينا رسول الله يعلم ما في غد، قال فغضب، قال لا يعلم ما في غد إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، أنكر عليها. قالت يعلم ما في غد. إذا كان أنكر عليه الصلاة والسلام على من قالت يعلم ما في غد، كيف بمن يقول وإن من علومك علم اللوح والقلم، وإن من علومك علم اللوح والقلم، من هذه للتبعية، من علومك يعني بعض علومك أيها النبي علم اللوح والقلم. علم اللوح والقلم هذا لمن؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، هذا لله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. والله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام في القرآن أن يقول للناس ولا أعلم الغيب، وأن يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وفي حجة الوداع قال لو استقدمت من أمري ما استدبرت ما سقت الهد ولجعلتها عمرة. فهذه مسألة مهمة، ونبينا عليه الصلاة والسلام كان ينبه. سمع رجل يقول ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله عدلا، بل ما شاء الله وحده. وهذا له نظائر كثيرة تجدون كثيرا منها مجموع في الكتاب المبارك النافع كتاب التوحيد للإمام المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، جمع أشياء من هذا القبيل كثيرة حتى يعلم الناس التوحيد ويحذرهم من الغلو الذي يخدش جناب التوحيد ويقدح فيه، جمع أشياء حتى يحذر الناس وتكون نبراسا لهم ونورا يفهمون به. وهنا أشير بين يدي هذا الموضوع هذا موضوع مهم جدا. أشير بين يدي هذا الموضوع إلى قصص في السنة، قصص مفيدة جدا توضح لنا أن المحبة، محبة النبي عليه الصلاة والسلام، محبة الخير، محبة المسابقة في الخير، إذا لم يضبطها الإنسان بضابط الكتاب والسنة يفعل أشياء تكون خطأ ومخالفة وسببا لعدم قبول العمل. أن من شرط قبول العمل ماذا؟ متابعة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه، يعني غير مقبول منه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه، ليس مقبولا منه. استمعوا إلى بعض القصص العجيب في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه. قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد الأضحى، وقال: من صلى صلاتنا ونسك نسيكتنا ونسكها بعد الصلاة فهي أضحية متقبلة. نسك بعد الصلاة فهي أضحية متقبلة، ومن نسك قبل الصلاة فهي شاة لحم، ليست أضحية. قال: فقام أبو بردة بن نيار خال البراء وقال: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وأنا أعلم أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت، انتبه الكلمة أحببت، هذه في صحيح البخاري، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح، مسابقة للخيرات، محبة للخير ومسابقة في الخير، أحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح. ما قال عليه الصلاة والسلام مقبولة، قال: شاتك شات لحم. ما معنى شات لحم؟ يعني مثل الذبائح اللي تذبحها في أي وقت من السنة لتأكلها أنت وأولادك، ليست تضحية. لماذا؟ قدم عن الوقت المقرر أن تذبح فيه في ضوء السنة قبل الصلاة. الله ماذا قال في القرآن؟ فصلي لربك وانحر. النحر متى؟ بعد الصلاة. قل: إن صلاتي ونسكي، النسك بعد الصلاة ما هو قبل الصلاة، هذا ذبح قبل الصلاة. لماذا ذبح قبل الصلاة؟ محبة في الخير، يحب الخير، يحب المسابقة في الخير، ذبح قبل الصلاة. قال: شاتك شات لحم، يعني إذا تريد أضحية أذبح غيرها، هذه ما تقبل منك. قال: ما عندي إلا عناق، يعني ما صغيرة ما تجزي، أذبحها؟ قال: أذبحها تجزي عنك ولا تجزي عن أحد غيرك، استثناء في هذه. فالآن هل، انتبه لهذا السؤال، هل شفعت محبة هذا الصحابي الجليل للخير والمسابقة في الخير وفعل الأمر حبا في الخير، هل شفعت له هذه في أن يكون عمله مقبول؟ لو شفعت له أن يكون محب عمله مقبول لقال له: مقبولة منك، ما دمت فعلت محبة مقبولة. معاذ بن جبل ذهب إلى الشام ورأى الناس هناك يسجدون للأحبار والرهبان اليهود، والنصارى يسجدون للقساوسة، وقال في نفسه: النبي عليه الصلاة والسلام أحق بهذا وأولى بهذا، أولى بهذا التعظيم. ولما جاء المدينة ولقي النبي صلى الله عليه وسلم سجد، قال: ما هذا يا معاذ؟ قال: إني رأيت القساوسة، رأيت الناس يسجدون للقساوسة والرهبان، قلت: أنت أولى بهذا. قال: هذا لا يصلح إلا لله. الآن لماذا فعل هذا معاذ؟ محبة وتعظيم. هل أقر عليه الصلاة والسلام؟ أنكر عليه. ما كل شيء يفعل الإنسان بدافع المحبة والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم يكون مقبولا. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم أيضا لهم قصص في ضبط النفس في هذا الباب. هناك حديث عجيب وحديث صحيح يقول أنس رضي الله عنه لم يكن شخص أحب إلى الصحابة أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا دخل يعني دخل عليهم وهم جلوس ما كنا نقوم له لما نعلم من كراهيته لذلك ما نقوم. انتبه هنا، انتبه الصحابة جلوس ويدخل هذا الشخص المعظم عندهم الذي له مكانة في قلوبهم ويودون لو يقومون تعظيما له، ما يفعلون ذلك. لماذا؟ قال لما يعلمون من كراهيته لذلك، أنه يكره ذلك لا يريد ذلك فما يفعلونه. جسوا هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. انظر أهل الأهواء، هناك شيء موجود حتى الآن يسمونه الحضرة، يعني أذكار محدثة واجتماعات ما لها أصل، ويزعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام يحضر. بعضهم يقول يحضر بجسده، وبعضهم يقول روحه تحضر دون جسده، ويقولون لأتباعهم لا يراه عندما يحضر، لا يراه منكر ولا ناشئ، يعني الذي في قلبه ينكر أنه يحضر ما يراه، والناشئ في الطريقة ما يراه، هكذا يقولون. ثم القادة والكبرى فيهم في جلسة الحضرة هذه الأذكار وذكر سيرته أو شيء من سيرته عليه الصلاة والسلام، إذا ذكروا المولد مولده يقول بعضهم جاء حضر، ثم يقومون تعظيم. انظر الفرق بينهم بين الصحابة. الصحابة حضور حقيقي يأتي عليه الصلاة والسلام في المجلس وما يقومون لما يعلمون من كراهيته لذلك، وهذا حضور خرافة أوهام عندهم ضلالة، ويتوهمون ويوهمون العوام والجهال أنه يحضر ويقومون. فانظر الفرق، هناك الصحابة يأتي يدخل عليهم حقيقة ويرونه، تتمتع عيونهم برؤيته عليه الصلاة والسلام حقيقة، ولا يقومون لما يعلمون من كراهيته لذلك. وهؤلاء ما يرونه، الشيء اللي يرونه خرافة لا أصل له، ويقومون حشفوا سوء كيلة. فانظر الفرق. من الأمثلة في هذا الباب حتى ندخل في موضوعنا الذي هو علامات المحبة، قصة عجيبة جدا رواها الدارمي في سننه وغير واحد من أهل العلم وسندها ثابت، وهي أن ابن مسعود رضي الله عنه أتي وقيل له إن أناسا جلوس في مسجد وعليهم رجل قائم وبين أيديهم حصى، فيقول كبروا 100، فيأخذون الحصى من جهة إلى جهة، يقول الله أكبر الله أكبر الله، حتى يكمل 100 حصاد، ثم يقول لهم سبحوا 100، يقول سبحان الله سبحان الله 100، هللوا 100، يعدون 100 حصاد، احمدوا 100، يعدون، ما زادوا على الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله. ما في عندهم أشياء مثلا من الأذكار المحدثة أو الله الله هو الضلالات، هذه ما عندهم، لكنهم أحب الكلام، أربع الكلمات التي أحب الكلام إلى الله، أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فدخل عليهم ابن مسعود وهم يفعلون هذا، قال أما إنكم الآن انتبه، ما عندهم إلا الكلمات الأربع فقط، الطريقة ولا الكلمات الأربع التي حب الكلام، ما عندهم أشياء أخرى، وفي مسجد وذكر. قال أما إنكم على ملة أهدى من ملة محمد عليه الصلاة والسلام أو مفتتح باب ضلالة، اختاروا واحدة، إما أنكم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. هل سيقولون نعم نحن على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل سيقولون ذلك؟ ما بقي إلا أنهم ماذا؟ مفتتح باب ضلالة. قالوا معتذرين، والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال ليس كل من أراد الخير أصابه، ليس كل من أراد الخير أصابه. سؤال للجميع، من الذي يصيب الخير؟ الذي يتبع إمام الخير. من الذي يصيب الخير؟ الذي يتبع إمام الخير صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يصيب الخير. أما شخص يركب رأسه ويتبع هواه فإن لم يستجيب لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فلا يصيب الخير إلا من يتبع إمام الخير. في رواية لهذا الأثر عند ابن وضاح في كتاب البدع وأبي نعيم في الحلية قال رضي الله عنه لقد جئتم ببدعة ظلمة أو فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما، يعني عندكم علم أفضل من علم الصحابة. هل سيقولون نعم عندنا علم أفضل من علم الصحابة؟ إذا ما بقي لهم إلا واحدة، ما هي؟ جاءوا ببدعة ظلمة. ما هي البدعة؟ كانوا يقولون سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، كلمات الأربع، لكن الطريقة ليست على سنة، طريقة ليست على سنة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. يا أخوان كل واحد منا ينبغي أن يكون ناصح لنفسه وأن ينظر في هذه المحبة، محبته للرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يزمها بزمام الشرع، وأن يحرص حرصا تاما على معرفة العلامات التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة الدالة على صدق هذه المحبة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، حتى يحققها في قلبه، حتى يلقى الله بمحبة صادقة للرسول عليه الصلاة والسلام، لا محبة أوهام أو خرافات أو أهواء أو ضلالات أو بدع إلى غير ذلك. وعرفنا من خلال الأمثلة السابقة أن المحبة إذا لم تضبط والتعظيم إذا لم يضبط يجر الإنسان إلى مخالفة. ولهذا في الأثر المتقدم أثر ابن مسعود في إنكاره على أولئك قال لهم كما في كتاب البدع لابن وضاح والنهي عنها كما في الحلية لأبي نعيم قال لهم ناصحا رضي الله عنه فعليكم بالطريق. ماذا يقصد؟ هو رضي الله عنه يقول في أثر آخر يقول إنا، يقصد الصحابة، نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأثر، الطريق الأثر. ما معنى الطريق الأثر؟ يعني السنة، قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، إذا أراد أن يفعل شيء باسم المحبة ينظر هل عليها دليل من الكتاب والسنة أو لا، ولا يقيم دينه على أهواء أو ظنون أو أوهام أو تخرصات أو تجارب الناس أو القصص أو غير ذلك. قال عليكم بالطريق فإنكم إن لزمتموه سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخذتم عنه يمينا وشمالا ضللتم ضلالا بعيدا. ولهذا يزم الإنسان نفسه بزمام السنة ويلزم الطريق، يلزم الطريق، يلزم الهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ويجتهد أن يتأسى بالصحابة رضي الله عنهم في كل الأبواب. وفي هذا الباب الذي نتحدث عنه، باب المحبة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والعلماء رحمهم الله ذكروا للمحبة الصادقة علامات، يعني دلائل وبراهين دل عليها الكتاب والسنة. هذه العلامات من المهم جدا أن يعرفها المسلم حتى يقيم محبته عليها، حتى تكون محبة مقبولة عند الله. الأولى من علامات المحبة حسن الاتباع، من علامات صدق المحبة حسن الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه في القرآن. الله جل وعلا قال في سورة آل عمران: قل، يعني أيها النبي، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، قال: هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله دون أن يتبع الشرع المحمدي والنهج النبوي بأن دعواه كاذبة في نفس الأمر، غير صحيحة. وجاء ونقل عن الحسن البصري التابعي الجليل قال: زعم قوم أنهم يحبون الله حبا شديدا، فأنزل الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولهذا يسمي العلماء هذه الآية آية المحنة، يعني كل من يدعي محبة الله أو محبة الرسول عليه الصلاة والسلام فليمتحن هذه المحبة في ضوء هذه الآية. هل ينظر هل هو من المتبعين لهذا النبي عليه الصلاة والسلام، السائرين على نهجه، المقتفين لأثره، العاملين بسنته؟ ينظر. فإذا من علامات صدق المحبة حسن الاتباع للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والائتساء بهديه. وجاء في حديث رواه الطبراني وجود إسناده بعض أهل العلم أن الصحابة كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم وقد أتي بإناء وتوضأ، غمس يده في الإناء، غمس يده، فلما فرغ من الوضوء أخذوا الإناء واحتسوه شربوه، فقال عليه الصلاة والسلام: ما حملكم على ذلك؟ قالوا حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: انتبه لي العناية بالعلامات. قال: من أراد أن يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فليصدق إذا حدث، وليؤدي إذا اؤتمن، وليحسن إلى جاره، يعمل. الصحابي الجليل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أسألك مرافقتك في الجنة، أرشده إلى العمل والاتباع. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، العمل، الطاعة، العبادة القائمة على اتباع واهتداء بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. العلامة الثانية الحذر من البدع ومجانبة الأهواء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عن أحاديث كثيرة جدا يحذر فيها من البدع، بل كان كل جمعة إذا خطب الناس يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. كل جمعة يؤكد على هذا، وقال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه، غير مقبول منه. ولهذا المحب الصادق يحذر من البدع التي حذر منها، ويعمل على تجنبها وابتعاد عنها وعدم المقارفة لشيء منها. والبدع تبعد والسنة تقرب، السنة تقرب والبدع تبعد الإنسان عن الجادة وتبعده عن الطريق. عليكم بالطريق الذي هو سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. العلامة الثالثة: الحذر من الغلو فيه. وجاء عنه أحاديث كثيرة من فيها التحذير من الغلو فيه، ومنها الحديث الذي في الصحيح قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وتقدم معنا جملة من الأحاديث والنصوص في التحذير من الغلو. قد قال عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. والغلو في الرسول عليه الصلاة والسلام هو أن ينزل فوق منزلته التي أنزله الله إياها، بأن يعطى شيء من خصائص الله أو حقوق الله، هذا غلو مردود على صاحبه، موقع لصاحبه في الهلاكة. الأمر الرابع: محبة القرآن وتعظيم القرآن والعناية بالقرآن والاهتمام بتدبر القرآن والاهتداء بهداياته، فإن هذا القرب والعناية بالقرآن من علامات صدق المحبة، لأن القرآن هو الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. ولهذا جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رضي الله عنه: من أراد، أروي بمعناه، من أراد أن يعرف محبته لله ولرسوله قال: نعم، قال: لا يعرض أحدكم نفسه إلا على القرآن. يعني تمتحن نفسك، انظر شأنك مع القرآن. القرآن هو الكتاب الذي أنزل على هذا النبي عليه الصلاة والسلام لأنذركم به ومن بلغ، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. فيعرض، قال: لا يعرض أحد نفسه إلا على القرآن، فإن أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله، أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله. ولهذا من علامات المحبة للرسول عليه الصلاة والسلام محبة الكتاب الذي أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. ومحبة الكتاب تعني قراءته، تدبره، الاهتداء بهداياته. وفي موضوعنا الآن من العلامات داخلة في هذا الاستشفاء بالقرآن، استشفى بالقرآن من الأهواء. ولهذا إذا دعي الإنسان مثلا في بلده وعندهم هذه الأشياء المحدثة، الحضرة والكذا والاحتفالات، إذا دعي إليها مباشرة يكرر مع نفسه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوب. يكررها، يهديها الله بها، يداوي نفسه بالقرآن: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ولا يسهر معهم على الاحتفالات القائمة على الضلال، وينام ويقوم آخر الليل يصلي ما كتب الله له من صلاة الليل، ويصلي الفجر مع الجماعة. إن بعض الذين يحتفلون يسهرون الليل في الاحتفال ويضيعون صلاة الفجر، فيحفلون بالبدع ويضيعون الفرائض. والذي ينام من أول الليل ويقوم آخر الليل يصلي التهجد وقبل الأذان وهو في المسجد ولا شهد معهم تلك الأمور، يصفونه بأنه لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام، وهم الذين يسهرون الليل على الرقص وعلى تلك الأشياء وينامون عن صلاة الفجر هم الذين يحبون هذا الذي هو يعني يرى السنة بدعة والبدعة سنة من تسلط الأهواء عليه وعلى قلبه. ومن علامات المحبة هذه الخامسة لعلها، من علامات المحبة تعظيم السيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام والعناية بها، لأن الله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. والسيرة النبوية منهج حياة، السيرة النبوية منهج حياة. لما نقول تعظيم السيرة ليس معنى هذا أن يجتمع الناس على قراءة بعض الأمور من السيرة في ليلة من الليالي، في ليلة من الليالي يقرؤون شيء من السيرة ويعطلون الاهتمام بالتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام وبسيرته في العام كله. ولهذا ليس من التعظيم للسيرة أن يؤتى في يوم من السنة ويجتمع على قراءة السيرة أو أخذ بعض العبر من السيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن علامات المحبة تعظيم السيرة، وتعظيمها أن تكون منهج حياة، منهج حياة. السيرة ما هي؟ السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ أول ما يكون في السيرة التوحيد، حياته كلها توحيد، سيرته كلها توحيد. فمن لم يعظم التوحيد ومقام التوحيد ويعتني بالتوحيد ويحذر من الشرك أين هو من السيرة النبوية؟ حتى لو نحتفل في ليلة أو يوم، أين هو من السيرة النبوية إذا كان يقع في الشرك أو عبادة القبور أو الاستغاثة بغير الله أو التوجه للمقبورين أو إنزال حاجته بالمقبورين أو غير ذلك؟ أين هو من السيرة النبوية؟ أين هو من الهدي النبوي؟ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد، حياته كلها في التوحيد. السيرة النبوية الصلاة المكتوبة والعناية بها. آخر السيرة النبوية في لحظاته الأخيرة عليه الصلاة والسلام وفي شدة مرضه في اليوم الذي مات فيه، كشف الستر من بيته يطل على المسجد ونظر وإذا الصحابة الصفوف يصلون خلف أبي بكر رضي الله عنه في هذا المسجد المبارك، فتبسم عليه الصلاة، آخر رؤية له للصحابة وهم يصلون وابتسم، تبسم عليه الصلاة والسلام فرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. فرح بهذه السيرة، يصلون في المساجد الفجر مجتمعين، هذه السيرة، السيرة الصلاة المكتوبة، قيام فرائض الإسلام. السيرة النبوية تجنب الحرام، مر معنا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، السيرة النبوية هي هذه. السيرة النبوية القيام بحقوق الله وحقوق العباد. السيرة النبوية التأدب بالآداب العظيمة وإنك لعلى خلق عظيم. ما يصلح أن تكون السيرة كتاب يجتمع على قراءة في يوم المولد أو غير من الأيام وهذا حظنا من السيرة. السيرة حياة، عمر، منهج، اتباع للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. الآن لما تقرأ في صحيح البخاري تتعلم، أنت تتعلم ماذا؟ السيرة، هذه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هديه. فهذه من العلامات أن يكون المرء معظم للسيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، معتني بها. وكل ما تعلم من سيرة جهد نفسه للتأسي والاتباع، كما قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. من هو هذا الذي يكون له في الرسول عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة؟ أهو ذاك الرجل الذي يأتي في يوم من السنة بمناسبة معينة ويعتني بالسيرة، أو الشخص المعتني بالعلم والسنة والأحاديث والآثار، وعلى مدار العام يقرأ ويتعلم من السنن والهدي ويعلم، ينظر الإنسان، ينظر ويتبصر حتى يكون هديه على بصيرة. ومن العلامات أيضا محبة الصحابة رضي الله عنهم، هذه النبي عليه الصلاة والسلام جعلها علامة على صدق المحبة، محبة الصحابة. حتى جاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان. ما معنى آية؟ علامة. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق يعني علامة النفاق بغض الأنصار. فحب الصحابة علامة الإيمان، علامة صدق المحبة، وبغض الصحابة علامة النفاق. قال عليه الصلاة والسلام عن علي رضي الله عنه: من أحبه فقد أحبني، ومن أبغضه فقد أبغضني. وقال مثل هذا في الحسن والحسين رضي الله عنهما، وقل مثل هذا في كل الصحابة. فهل الذي في قلبه غل على الصحابة، هل هو صادق في محبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل الذي يطعن في عرض بعض أمهات المؤمنين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، هل هو صادق في محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو طعن في عرض أمه هو لكان في أشد الغضب والسخط، وهو يطعن في عرض أم المؤمنين التي برأها الله بالقرآن، هل هو صادق في محبته؟ هل هو من أهل المحبة الصادقة للنبي؟ ولهذا يجب على الإنسان أن يعرف الفرق بين المحبة والصادقة والمحبة المدعاة. هذه بعض العلامات، وإلا هناك أيضا علامات أخرى يعني يذكرها أهل العلم تبصيرا وبيانا للناس ونصحا في هذا المقام العظيم. ونأتي إلى موضوع لعلنا يعني نختم به، وأرجو أن لا أكون يعني أطلت على الإخوة. نأتي إلى موضوع نختم به. في هذه الأيام وبعد أيام قليلة يحرص كثير من الناس في كثير من البلدان على إقامة احتفال هذا يهيأ له تهيئة مسبقة بأشياء من الأمور، تهيأ من أنواع الأطعمة وأنواع الحلوى والأماكن وأشياء يعني يعتنون بها عناية كبيرة جدا، ويسمون هذا الاحتفال بالمولد، مولد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يختلفون في طريقة الاحتفال، بعضهم الاحتفال قائم على طبول ورقص وأشياء من هذا القبيل، اختلاط، يحتفلون بالنبي، يحتفلون بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، يرقصون ويطبلون ويزمرون كل الليل ويأكلون الحلوى. هناك حلوى ما تصنع إلا في ذاك تلك الليلة، حلوى المولد يسمونها، ويأكلون الحلوى. ماذا تفعلون يا قوم؟ نظهر محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا مولده، ما يمشي ساكت المولد، لا، نظهر محبتنا لمولد النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن تدخل في هذا الباب انظر إلى الكلام السابق وتأمل في حب الإسلام والتعظيم، وأن الواجب أن يقام على الكتاب والسنة. هناك إجماع واتفاق بين الذين يحتفلون بالمولد والذين لا يحتفلون بالمولد، إجماع متفق عليه بين الجميع، الذين يحتفلون والذين لا يحتفلون عندهم اتفاق وإجماع، كلهم مجمعون أن الموالد هذه والاحتفالات ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا فعلها الصحابة رضي الله عنهم، ولا فعلها التابعون بإحسان، اتفاق الذين يحتفلون والذين لا يحتفلون كلهم متفقون. ولو تأتي للذي يفعل المولد تقول هل أبو بكر فعل المولد، هل عمر فعل المولد، هل عثمان فعل المولد، هل علي فعل المولد، يقرؤون في سيرة الصحابة وسيرة التابعين وأتباع التابعين ما فيه المولد نهائيا إطلاقا، ما وجد المولد إلا بعد القرن الثالث، خير الناس قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه، بعد ذلك وجد المولد. هذا محل اتفاق بين الذين يحتفلون والذين لا يحتفلون أن الموالد ما كانت موجودة أصلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده ولا أمر بالاحتفال بمولده ولا وجد الاحتفال بمولده في حياته وأقره، ولا فعله أبو بكر رضي الله عنه ولا فعله عمر ولا فعل عثمان ولا فعل علي ولا فعل أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباع التابعين. بعد ذلك في القرن الثالث أحدث المولد، ومن أحدثه؟ أصحاب السنة أحدثه العبيديون الفاطميون الرافضة، هم أول من بدأ، اقرأوا التاريخ. هذه واحدة إجماع. أيضا هناك إجماع واتفاق بين الذين يحتفلون والذين لا يحتفلون، كلهم مجمعون على هذا الأمر الثاني الذي أقول لهم، أن الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام هو الخير والصواب. هل أحد من الذين يحتفلون بالمودة يقول إن طريقتنا أفضل من طريقة النبي عليه الصلاة والسلام أو طريقة أبي بكر أو طريقة عمر؟ هل يقولون ذلك؟ ما يقولون ذلك، يقولون أن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. إذن عندنا الآن اتفاقان، إجماعان ما يجادل فيهما أحد. الإجماع الأول بين الذين يحتفلون والذين لا يحتفلون أن هذه الموالد ما وجدت أصلا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا زمن الصحابة، ولا زمن التابعين، ولا زمن أتباع التابعين. هذه واحدة. الإجماع الثاني أن الجميع متفق مجمع على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الهدي، وهدي الصحابة هو الذي ينبغي أن يتبع، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. بعد الإجماعين ماذا الذي ينبغي؟ ألا يسعنا ما وسع الصحابة؟ مرة سألني شخص في هذا المسجد في مثل هذه الأيام قبل سنوات، قال لا أنا أتعجب، يقول أنا أتعجب المدينة وبلد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يوجد أي مظهر من مظاهر الاحتفال بمولده، يقول أنا أتعجب. قلت له إذا عرفت السبب يزول العجب. قال لي ما السبب؟ قلت لأنهم يحبون النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو السبب، يحبون النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفعلون إلا ما دلت عليه السنة. فهل عندك علم تأتينا به أن أبا بكر احتفل بالمولد، وأن عمر احتفل بالمولد، وأن عثمان احتفل بالمولد، وأن علي؟ هل عندك أثر في هذا تنقله لنا من الكتب التي حفظت الأخبار والآثار؟ إذا ما كان عندك، ألا يسعنا في الحب ما وسع أبا بكر؟ لا نأتي نتحذلق ونحمل النصوص ما لا تحتمل، وهذه مصيبة والله. يأتي بعضهم ويقول لا، أليس الله يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون؟ نريد نفرح بمولده وأنتم تعارضون. هذه الآية قرأها أبو بكر قبل أن تقرأها أنت، وقرأها عمر، وقرأها عثمان، وقرأها علي، وقرأها التابعون وأتباع التابعون، وآثارهم منقولة في كتب التفسير بالماثور في فهم الآية هذه. من أين لك هذا الفهم الذي ما سبقك إليه لا أبا بكر ولا عمر ولا غيره؟ وتتبعت تفاسير السلف الصحابة ومن تم لهذه الآية كلها تدور قل بفضل الله ورحمته الكتاب والسنة، هذا المراد، الكتاب والسنة، اتباع الكتاب واتباع السنة، هذا هو فضل الله ورحمته. والآية التي قبلها شهد على يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، هذه الآية التي قبلها. فيقولون قل بفضل الله وبرحمته، لو كان الإنسان يريد أن يعني ينظر في طريقة الاستدلال قل بفضل الله وبرحمته، الله قال في القرآن وما أرسلناك إلا رحمة، البعثة ما تكون ما شأنها لما بعث رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة، بطريقتهم هذه في الاستدلال يقال لهم أليس أيضا من المناسب على طريقتكم أن تعملوا احتفال يوم المبعث، احتفال بيوم المبعث، وتأتي إلى مثلا يوم الهجرة ويوم الكذا، هذه كلها ما لها أصل، كلها ما لها أصل. ولا يجوز الإنسان يتجرع القرآن وينزل الآيات على غير منازلها ويجعلها في غير بابها. ولهذا أجمع أهل البصيرة بالسنة، أجمع أهل البصيرة بالسنة وبالهدي النبوي وبالطريقة المحمدية عليه الصلاة والسلام وبنهج الصحابة أن هذه الاحتفالات بمولد النبي عليه الصلاة والسلام بدعة محدثة ما أنزل الله بها من سلطان، ولا يجوز للمسلم أن يحضر هذه الاحتفالات أو أن يشارك فيها، لا يجوز له ذلك، أن هذا أمر لا أصل له. ويسعنا ما وسع أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضي الله عنهم. وأسأل الله جل وعلا لنا أجمعين، وأدعو بما بدأت به من الدعاء أن يرزقنا أجمعين محبة صادقة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والسير على نهجه وترسم خطاه واتباع سنته، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفق ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. قبل أن أختم، أحضرت معي نقل من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية رحمه الله في الموضوع، أعجبني وكنت أريد أن أقرأه، وختمت قبل أن أقرأ. أكمل الختم ولا أقرأه؟ إيش رأيكم؟ أختم أقرأ لكم كلام ابن تيمية؟ عجيب والله، كلام ابن تيمية عجيب جدا. أعجبني وسبحان الله أنا وضعته هنا حتى يكون قريب، مجرد ما يعني آتي الخاتمة أقرأ، ولعله ترى من المناسب أن أقرأ، ولأن هذا في اقتضاء الصراط المستقيم، ما هو طويل يعني، كلام جميل وما هو طويل يعني إن شاء الله، ولا أشرح لأن لو أشرح ربما أطول أيضا، لكن تأملوا الكلام في اقتضاء الصراط المستقيم، يتكلم عن المولد رحمه الله. يقول فإن هذا لم يفعله السلف يعني الصحابة مع قيام المقتضي وعدم المانع منه لو كان خيرا. ما معنى قيام المقتضي؟ المحبة. والمانع ما هناك شيء يمنع، قادرين على الاحتفال والحلوى كل هذه كانوا قادرين عليها، وعدم المانع لو كان خيرا، ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له منا، وهم على الخير أحرص يعني أحرص منا على الخير. وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره صلى الله عليه وسلم وإحياء سنته باطنا وظاهرا ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان، فإن هذه طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان. وأكثر هؤلاء الذين تجدهم حراسا على هذه البدع مع ما لهم من حسن القصد والاجتهاد الذي يرجى لهم به بهم المثوبة، يعني حسن القصد والاجتهاد لا نفس الفعل، الفعل محدث لا يقبله الله، تجدهم انتبه تجدهم فاترين في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة في الفرائض فاترين عما أمروا بالنشاط فيه، وإنما هم بمنزلة من يحلي المصحف يضع في زينة ويجمله ولا يقرأ فيه، أو يقرأ فيه ولا يتبعه، وبمنزلة من يزخرف المسجد ولا يصلي فيه أو يصلي فيه قليل، وبمنزلة من يتخذ المسابيح والسجادات المزخرفة وامثال هذه الزخارف الظاهرة التي لم تشرع، ويصحبها من الرياء والكبر والاشتغال عن المشروع ما يفسد حال صاحبها. هذا كلام عظيم ومتين ولعلكم ترجعون إليه، وهو من الكلام الذي يحسن نشره في هذه الأيام حتى ينفع الله به. وهذا موضوع كبير يعني موضوع مثلي أنا ما يمكن أن يعني أن آتي على يعني ما ينبغي أن يكون عليه من توضيح، لكن أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون في هذا الذي يعني قلته خيرا كثيرا. وقد سألت الله جل وعلا أن يبارك في هذه الكلمات وأن يدخلها القلوب وأن يجعلها سبب للهداية ومعونة على حسن الاتباع والاهتداء، والله لا يخيب دعاء من دعا. ونحن في هذه المجلس في هذا المجلس الذي نسأل الله أن يجعله مجلسا مباركا، نسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العليا لنا وللمسلمين أجمعين أن يرزقنا صدق المحبة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، في مستهل هذا اللقاء نتوجه إلى الله جل وعلا ونسأله سبحانه وتعالى لنا أجمعين بأسمائه الحسنى وصفاته العليا
وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يرزقنا أجمعين محبة صادقة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. نسأل الله جل وعلا أن يعمر قلوبنا بصدق المحبة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يعيذنا من محبة قائمة على الأهواء وناشئة على بدع وضلالات، وأن يجعلها محبة صافية، محبة صادقة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حب النبي عليه الصلاة والسلام، حب الإسلام لا حب الأهواء. معاشر الكرام، إن نعمة الله علينا معاشر المسلمين، معاشر أهل الإيمان، بمبعث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام منة عظيمة وعطية جليلة، هي من أعظم النعم وأجلها. يقول الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال جل وعلا: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال جل وعلا: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال جل وعلا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا في كتاب الله تبارك وتعالى، ولهذا علينا معاشر أهل الإيمان أن نستشعر عظم هذه النعمة وكبر هذه المنة، مبعث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. بعثه الله جل وعلا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبصر به من العمى، وهدى به من الضلالة، وأرشد به من الغي، وفتح ببعثته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وهدى به إلى صراطه القويم ودينه المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولهذا فإن من أمور الاعتقاد وأصول الديانة العظيمة معرفة هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ومحبته وتعزيره وتوقيره واتباع النور الذي أنزل معه صلى الله عليه وسلم، وأن تكون محبته مقدمة على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين.
قد تقدم معنا قول الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى بكل مؤمن من نفسه، لأنه أنصح لنفسك منك وأحرص عليك من نفسك. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولما كان أولى بك من نفسك كان واجبا عليك أن تقدم محبته على محبتك لنفسك وعلى محبتك لوالدك وولدك والناس أجمعين. سئل علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، قيل له: كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة، كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا، وأحب إلينا من الماء البارد على شدة الظمأ. هذا كلام يقوله من قلب وعن صدق في المحبة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد تهدد الله جل وعلا في القرآن: من قدم محبة نفسه أو أهله أو تجارته أو أرضه أو مسكنه أو غير ذلك على محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، يعني انتظروا عقوبة الله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. توعدهم ونفى الهداية وحكم بالفسق. ولهذا يجب أن تقدم محبة النبي عليه الصلاة والسلام على محبة النفس ومحبة الولد والوالد والناس أجمعين. جاء في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وجاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر، ممسك بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ممسك صلى الله عليه وسلم بيد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. قال عمر: لأنت الآن والله أحب إلي من نفسي. انظر قوة التحول وصدق الاتباع وقوة الاستجابة وفورية الامتثال. قال: والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر، الآن يا عمر، الآن يا عمر تتحقق، تتحقق المحبة بأتم صورها وأبهى حللها، تكون محبة النبي عليه الصلاة والسلام مقدمة على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين. وهذه المحبة لها أثر وثمر عظيمة جدا. يكفي في هذا ما ثبت في الصحيح من حديث أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فنقله عليه الصلاة والسلام عن البحث في متى الساعة وعلمها عند الله، في حديث جبريل قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، علمها عند الله. إلى السؤال المهم الذي ينبغي أن يعتنى به في هذا الباب، وماذا أعددت لها؟ الساعة تأتي اليوم أو غدا أو بعد شهر أو بعد سنة، المهم ما هو؟ ماذا أعددت لها؟ وأن يكون المرء مستعد للساعة في كل وقت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. قال ما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كثير صلاة وصيام وصدقة، ولكني أحب الله ورسوله، ولكني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. انظر هذه ما أعظمها في بيان أثر المحبة الصادقة وثمرته العظيمة. أنت مع من أحبب. قال أنس فما فرحنا بعد الإسلام بشيء، فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحبب. قال أنس رضي الله عنه وأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر، وأحب عمر، وأرجو الله أن يلحقني بهم وإن لم أعمل مثل عملهم. بالمحبة، بالمحبة، المحبة الصادقة. ولهذا كانت محبة النبي عليه الصلاة والسلام فرض وأمر متأكد وشيء لازم وأساس لا بد منه. محبة صادقة، وينبغي على المسلم الناصح لنفسه أن يميز بين المحبة الصادقة والمحبة المدعى، لأنه من السهل على كل لسان ومن اليسير على كل إنسان أن يقول إني أحب الرسول عليه الصلاة والسلام محبة مقدمة على نفسي وعلى والدي وعلى ولدي والناس أجمعين. كلمة سهلة على اللسان، وليست العبرة بالدعاوى، والدعاوى إذا لم يقم عليها بينات أهلها أدعياء، لابد من برهان. ولهذا العلماء رحمهم الله أخذوا منا الكتاب والسنة، من دلائل الكتاب والسنة علامات وبراهين على صدق المحبة. كل علامة من هذه العلامات عليها برهانها من القرآن والسنة على صدق المحبة. هذه العلامات ينبغي على كل مسلم ناصح لنفسه أن يتبصرها وأن يفهمها وأن يعيها وأن يعرفها وأن يحققها ليكون من المحبين الصادقين. لأنه كما تقدم المحبة قد تكون عن صدق وعلى أساس صحيح قائمة، وقد تكون قائمة على أهواء وبدع وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. جاء في الأثر عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، جاءه نفر، علي بن الحسين جاءه نفر من أهل الكوفة فقال يا أهل العراق أحبونا حب الإسلام، أحبونا حب الإسلام. هذا كلام عظيم. هناك حب الإسلام، ما هو حب الإسلام؟ يعني المضبوط بضوابط الكتاب والسنة. إذا كان هناك حب إسلام فهناك نوع آخر، ما هو؟ حب أهواء قائمة على الأهواء ليس على الإسلام. قال أحبون حب الإسلام، فقد حدثني أبي يعني الحسين رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أيها الناس ما أحب أن ترفعوني فوق قدري، فوق قدري، فوق مكانتي. إذن إذا رفع الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام فوق قدري، فوق مكانته، أعطاه شيء من خصائص الله أو صفات الرب أو حقوق الله سبحانه وتعالى، خرج عن محبة الإسلام. ولو كان يفعل ذلك بماذا؟ باسم المحبة، ولو كان يفعل ذلك باسم التعظيم أظن عبد الله المبارك أو أحد التابعين يقول إنما هلك من هلك بالتعظيم. ماذا يقصد بالتعظيم؟ يعني التعظيم الغير قائم على أصل صحيح. إن التعظيم إذا اندفع الإنسان في هذا الباب باب التعظيم لمن يحب قد يهلك، يهلك من جهة ماذا؟ الغلو في التعظيم، ويستجريه الشيطان ويستهويه، مثل ما جاء في الحديث أن قوما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يجعلكم تجرون في الأهواء، أو لا يستهوينكم يجعلكم تمضون في الأهواء، فإنما أنا محمد عبد الله ورسوله وما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها. ولهذا كل ما يسمع عليه الصلاة والسلام شيء من هذا القبيل ينكر مباشرة. مرة سمع امرأة من الأنصار تمدح النبي عليه الصلاة والسلام تقول وفينا رسول الله يعلم ما في غد، قال فغضب، قال لا يعلم ما في غد إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، أنكر عليها. قالت يعلم ما في غد. إذا كان أنكر عليه الصلاة والسلام على من قالت يعلم ما في غد، كيف بمن يقول وإن من علومك علم اللوح والقلم، وإن من علومك علم اللوح والقلم، من هذه للتبعية، من علومك يعني بعض علومك أيها النبي علم اللوح والقلم. علم اللوح والقلم هذا لمن؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، هذا لله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. والله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام في القرآن أن يقول للناس ولا أعلم الغيب، وأن يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وفي حجة الوداع قال لو استقدمت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدى ولجعلتها عمرة. فهذه مسألة مهمة، ونبينا عليه الصلاة والسلام كان ينبه. سمع رجل يقول ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله عدلا، بل ما شاء الله وحده. وهذا له نظائر كثيرة تجدون كثيرا منها مجموع في الكتاب المبارك النافع كتاب التوحيد للإمام المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، جمع أشياء من هذا القبيل كثيرة حتى يعلم الناس التوحيد ويحذرهم من الغلو الذي يخدش جناب التوحيد ويقدح فيه، جمع أشياء حتى يحذر الناس وتكون نبراسا لهم ونورا يفهمون به. وهنا أشير بين يدي هذا الموضوع، هذا موضوع مهم جدا، أشير بين يدي هذا الموضوع إلى قصص في السنة، قصص مفيدة جدا توضح لنا أن المحبة، محبة النبي عليه الصلاة والسلام، محبة الخير، محبة المسابقة في الخير، إذا لم يضبطها الإنسان بضابط الكتاب والسنة يفعل أشياء تكون خطأ ومخالفة وسببا لعدم قبول العمل. أن من شرط قبول العمل ماذا؟ متابعة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه، يعني غير مقبول منه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود على صاحبه ليس مقبولا منه. استمعوا إلى بعض القصص العجيب في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه. قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد الأضحى وقال: من صلى صلاتنا ونسك نسيكتنا ونسكها بعد الصلاة فهي أضحية متقبلة. نسك بعد الصلاة فهي أضحية متقبلة، ومن نسك قبل الصلاة فهي شاة لحم ليست أضحية. قال: فقام أبو بردة بن نيار خال البراء وقال: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وأنا أعلم أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت، انتبه الكلمة أحببت، هذه في صحيح البخاري، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح، مسابقة للخيرات، محبة للخير ومسابقة في الخير، أحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح. ما قال له عليه الصلاة والسلام مقبولة، قال: شاتك شات لحم. ما معنى شات لحم؟ يعني مثل الذبائح اللي تذبحها في أي وقت من السنة لتأكلها أنت وأولادك، ليست أضحية. لماذا قدم؟ قدم عن الوقت المقرر أن تذبح فيه في ضوء السنة قبل الصلاة. الله ماذا قال في القرآن؟ فصلي لربك وانحر. النحر متى؟ بعد الصلاة. قل: إن صلاتي ونسكي. النسك بعد الصلاة، ما هو قبل الصلاة، هذا ذبح قبل الصلاة. لماذا ذبح قبل الصلاة؟ محبة في الخير، يحب الخير، يحب المسابقة في الخير، ذبح قبل الصلاة. قال: شاتك شات لحم، يعني إذا تريد أضحية اذبح غيرها، هذه ما تقبل منك. قال: ما عندي إلا عناق، يعني ما صغيرة ما تجزي، أذبحها؟ قال: اذبحها، تجزي عنك ولا تجزي عن أحد غيرك، استثناء في هذه. فالآن هل انتبه لهذا السؤال، هل شفعت محبة هذا الصحابي الجليل للخير والمسابقة في الخير وفعل الأمر حبا في الخير، هل شفعت له هذه في أن يكون عمله مقبول؟ لو شفعت له أن يكون محبة عمله مقبول لقال له: مقبولة منك، ما دمت فعلت محبة مقبولة. معاذ بن جبل ذهب إلى الشام ورأى الناس هناك يسجدون للأحبار والرهبان اليهود، والنصارى يسجدون للقساوسة، وقال في نفسه: النبي عليه الصلاة والسلام أحق بهذا وأولى بهذا، أولى بهذا التعظيم. ولما جاء المدينة ولقي النبي صلى الله عليه وسلم سجد، قال: ما هذا يا معاذ؟ قال: إني رأيت القساوسة، رأيت الناس يسجدون للقساوسة والرهبان، قلت: أنت أولى بهذا. قال: هذا لا يصلح إلا لله. الآن لماذا فعل هذا معاذ؟ محبة وتعظيم. هل أقره عليه الصلاة والسلام؟ أنكر عليه. ما كل شيء يفعل الإنسان بدافع المحبة والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم يكون مقبولا. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم أيضا لهم قصص في ضبط النفس في هذا الباب. هناك حديث عجيب وحديث صحيح، يقول أنس رضي الله عنه: لم يكن شخص أحب إلى الصحابة، أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا دخل، يعني دخل عليهم وهم جلوس، ما كنا نقوم له لما نعلم من كراهيته لذلك، ما نقوم. انتبه هنا، انتبه. الصحابة جلوس ويدخل هذا الشخص المعظم عندهم، الذي له مكانة في قلوبهم ويودون لو يقومون تعظيما له، ما يفعلون ذلك. لماذا؟ قال لما يعلمون من كراهيته لذلك، أن يكره ذلك، لا يريد ذلك، فما يفعلونه. جسوا هذا، هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. انظر أهل الأهواء، هناك شيء موجود حتى الآن يسمونه الحضرة، يعني أذكار محدثة واجتماعات ما لها أصل، ويزعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام يحضر. بعضهم يقول يحضر بجسده، وبعضهم يقول روحه تحضر دون جسده، ويقولون لأتباعهم لا يراه عندما يحضر، لا يراه منكر ولا ناشئ، يعني الذي في قلبه ينكر أنه يحضر ما يراه، والناس في الطريقة ما يراه، هكذا يقولون. ثم القادة والكبرى فيهم في جلسة الحضرة هذه الأذكار وذكر سيرته أو شيء من سيرته عليه الصلاة والسلام، إذا ذكروا المولد مولده يقول بعضهم جاء حضر، ثم يقومون تعظيم. انظر الفرق بينهم وبين الصحابة. الصحابة حضور حقيقي، حضور حقيقي، يأتي عليه الصلاة والسلام في المجلس وما يقومون، لما يعلمون من كراهيته لذلك، وهذا حضور خرافة، أوهام عندهم، ضلالة، ويتوهمون ويوهمون العوام والجهال أنه يحضر ويقومون. فانظر الفرق، هناك الصحابة يأتي يدخل عليهم حقيقة ويرونه، تتمتع عيونهم برؤيته عليه الصلاة والسلام حقيقة، ولا يقومون لما يعلمون من كراهيته لذلك. وهؤلاء ما يرونه، الشيء اللي يرونه خرافة لا أصل له، ويقومون حشفوا سوء كيلة. فانظر الفرق. من الأمثلة في هذا الباب حتى ندخل في موضوعنا الذي هو علامات المحبة، قصة عجيبة جدا رواها الدارمي في سننه وغير واحد من أهل العلم وسندها ثابت، وهي أن ابن مسعود رضي الله عنه أتي وقيل له إن أناسا جلوس في مسجد وعليهم رجل قائم وبين أيديهم حصى، فيقول كبروا 100، فيأخذون الحصى من جهة إلى جهة، يقول الله أكبر الله أكبر الله، حتى يكمل 100 حصات، ثم يقول لهم سبحوا 100، يقول سبحان الله سبحان الله 100، هللوا 100، يعدون 100 حصات، احمدوا 100، يعدون، ما زادوا على الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله. ما في عندهم أشياء مثلا من الأذكار المحدثة أو الله الله هو الضلالات، هذه ما عندهم، لكنهم أحب الكلام، أربع الكلمات التي أحب الكلام إلى الله، أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. فدخل عليهم ابن مسعود وهم يفعلون هذا، قال أما إنكم، الآن انتبه، ما عندهم إلا الكلمات الأربع فقط، الطريقة ولا الكلمات الأربع التي أحب الكلام، ما عندهم أشياء أخرى، وفي مسجد وذكر. قال أما إنكم على ملة أهدى من ملة محمد عليه الصلاة والسلام، أو مفتتح باب ضلالة، اختار واحدة، إما أنكم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب ضلالة. هل سيقولون نعم نحن على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل سيقولون ذلك؟ ما بقي إلا أنهم ماذا؟ مفتتح باب ضلالة. قالوا معتذرين، والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال ليس كل من أراد الخير أصابه، ليس كل من أراد الخير أصابه. سؤال للجميع، من الذي يصيب الخير؟ الذي يتبع إمام الخير. من الذي يصيب الخير؟ الذي يتبع إمام الخير صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يصيب الخير. أما شخص يركب رأسه ويتبع هواه فإن لم يستجيب لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فلا يصيب الخير إلا من يتبع إمام الخير. في رواية لهذا الأثر عند ابن وضاح في كتاب البدع وأبي نعيم في الحلية قال رضي الله عنه: لقد جئتم ببدعة ظلمة أو فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما، يعني عندكم علم أفضل من علم الصحابة. هل سيقولون نعم عندنا علم أفضل من علم الصحابة؟ إذن ما بقي لهم إلا واحدة، ما هي؟ جاءوا ببدعة ظلمة. ما هي البدعة؟ كانوا يقولون سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، كلمات الأربع، لكن الطريقة ليست على سنة، طريقة ليست على سنة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. يا أخوان، كل واحد منا ينبغي أن يكون ناصح لنفسه، وأن ينظر في هذه المحبة، محبته للرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يزمها بزمام الشرع، وأن يحرص حرصا تاما على معرفة العلامات التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة الدالة على صدق هذه المحبة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، حتى يحققها في قلبه، حتى يلقى الله بمحبة صادقة للرسول عليه الصلاة والسلام، لا محبة أوهام أو خرافات أو أهواء أو ضلالات أو بدع إلى غير ذلك. وعرفنا من خلال الأمثلة السابقة أن المحبة إذا لم تضبط والتعظيم إذا لم يضبط يجر الإنسان إلى مخالفة. ولهذا في الأثر المتقدم، أثر ابن مسعود في إنكاره على أولئك، قال لهم كما في كتاب البدع لابن وضاح والنهي عنها، كما في الحلية لأبي نعيم، قال لهم ناصحا رضي الله عنه: فعليكم بالطريق. ماذا يقصد؟ هو رضي الله عنه يقول في أثر آخر، يقول: إنا، يقصد الصحابة، نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. الطريق الأثر. ما معنى الطريق الأثر؟ يعني السنة. قال الله، قال رسوله عليه الصلاة والسلام: إذا أراد أن يفعل شيء باسم المحبة ينظر هل عليها دليل من الكتاب والسنة أو لا، ولا يقيم دينه على أهواء أو ظنون أو أوهام أو تخرصات أو تجارب الناس أو القصص أو غير ذلك. قال: عليكم بالطريق، فإنكم إن لزمتموه سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخذتم عنه يمينا وشمالا ضللتم ضلالا بعيدا. ولهذا يزم الإنسان نفسه بزمام السنة ويلزم الطريق، يلزم الطريق، يلزم الهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ويجتهد أن يتأسى بالصحابة رضي الله عنهم في كل الأبواب، وفي هذا الباب الذي نتحدث عنه، باب المحبة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والعلماء رحمهم الله ذكروا للمحبة الصادقة علامات، يعني دلائل وبراهين دل عليها الكتاب والسنة، هذه العلامات من المهم جدا أن يعرفها المسلم حتى يقيم محبته عليها، حتى تكون محبة مقبولة عند الله. الأولى من علامات المحبة حسن الاتباع، من علامات صدق المحبة حسن الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه في القرآن. الله جل وعلا قال في سورة آل عمران: قل، يعني أيها النبي، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، قال: هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله دون أن يتبع الشرع المحمدي والنهج النبوي بأن دعواه كاذبة في نفس الأمر. غير صحيحة. وجاء ونقل عن الحسن البصري التابعي الجليل قال: زعم قوم أنهم يحبون الله حبا شديدا، فأنزل الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولهذا يسمي العلماء هذه الآية آية المحنة، يعني كل من يدعي محبة الله أو محبة الرسول عليه الصلاة والسلام فليمتحن هذه المحبة في ضوء هذه الآية. هل ينظر هل هو من المتبعين لهذا النبي عليه الصلاة والسلام السائرين على نهجه المقتفين لأثره العاملين بسنته؟ ينظر. فإذا من علامات صدق المحبة حسن الاتباع للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والائتساء بهديه. وجاء في حديث رواه الطبراني وجود إسناده بعض أهل العلم أن الصحابة كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم وقد أتي بإناء وتوضأ غمس يده في الإناء غمس يده، فلما فرغ من الوضوء أخذوا الإناء واحتسوه شربوه، فقال عليه الصلاة والسلام: ما حملكم على ذلك؟ قالوا حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: انتبه لي العناية بالعلامات. قال: من أراد أن يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فليصدق إذا حدث، وليؤدي إذا اؤتمن، وليحسن إلى جاره. يعمل الصحابي الجليل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أسألك مرافقتك في الجنة، أرشده إلى العمل والاتباع. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، العمل، الطاعة، العبادة القائمة على اتباع واهتداء بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. العلامة الثانية الحذر من البدع ومجانبة الأهواء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عن أحاديث كثيرة جدا يحذر فيها من البدع، بل كان كل جمعة إذا خطب الناس يقول: أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. كل جمعة يؤكد على هذا، وقال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه، غير مقبول منه. ولهذا المحب الصادق يحذر من البدع التي حذر منها، ويعمل على تجنبها وابتعاد عنها وعدم المقارفة لشيء منها. والبدع تبعد والسنة تقرب، السنة تقرب والبدع تبعد الإنسان عن الجادة. وتبعده عن الطريق. عليكم بالطريق الذي هو سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. العلامة الثالثة الحذر من الغلو فيه، وجاء عنه أحاديث كثيرة من فيها التحذير من الغلو فيه، ومنها الحديث الذي في الصحيح قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وتقدم معنا جملة من الأحاديث والنصوص في التحذير من الغلو. قد قال عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. والغلو في الرسول عليه الصلاة والسلام هو أن ينزل فوق منزلته التي أنزله الله إياها، بأن يعطى شيء من خصائص الله أو حقوق الله، هذا غلو مردود على صاحبه، موقع لصاحبه في الهلاكة. الأمر الرابع محبة القرآن وتعظيم القرآن والعناية بالقرآن والاهتمام بتدبر القرآن والاهتداء بهداياته، فإن هذا القرب والعناية بالقرآن من علامات صدق المحبة، لأن القرآن هو الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ولهذا جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رضي الله عنه: من أراد، أرويه بمعناه، من أراد أن يعرف محبته لله ولرسوله قال نعم، قال: لا يعرض أحدكم نفسه إلا على القرآن. يعني فتمتحن نفسك، انظر شأنك مع القرآن. القرآن هو الكتاب الذي أنزل على هذا النبي عليه الصلاة والسلام لأنذركم به ومن بلغ، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوى. فيعرق لا يعرض أحد نفسه إلا على القرآن، فإن أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله، أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله. ولهذا من علامات المحبة للرسول عليه الصلاة والسلام محبة الكتاب الذي أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. ومحبة الكتاب تعني قراءته، تدبره، الاهتداء بهداياته. وفي موضوعنا الآن من العلامات داخلة في هذا الاستشفاء بالقرآن، استشفى بالقرآن من الأهواء. ولهذا إذا دعي الإنسان مثلا في بلدة وعندهم هذه الأشياء المحدثة، الحضرة والكذا والاحتفالات، إذا دعي إليها مباشرة يكرر مع نفسه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوب، يكررها، يهديها الله بها، يداوي نفسه بالقرآن: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ولا يسهر معهم على الاحتفالات القائمة على الضلال وينام ويقوم آخر الليل يصلي ما كتب الله له من صلاة الليل ويصلي الفجر مع الجماعة. إن بعض الذين يحتفلون يسهرون الليل في الاحتفال ويضيعون صلاة الفجر، فيحفلون بالبدع ويضيعون الفرائض. والذي ينام من أول الليل ويقوم آخر الليل يصلي التهجد وقبل الأذان وهو في المسجد ولا شهد معهم تلك الأمور، يصفونه بأنه لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام. وهم الذين يسهرون الليل على الرقص وعلى تلك الأشياء وينامون عن صلاة الفجر هم الذين يحبون هذا الذي هو يعني يرى السنة بدعة والبدعة سنة من تسلط الأهواء عليه وعلى قلبه. ومن علامات المحبة هذه الخامسة لعلها، من علامات المحبة تعظيم السيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام والعناية بها. لأن الله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. والسيرة النبوية منهج حياة، السيرة النبوية منهج حياة. لما نقول تعظيم السيرة ليس معنى هذا أن يجتمع الناس على قراءة بعض الأمور من السيرة في ليلة من الليالي، في ليلة من الليالي يقرؤون شيء من السيرة ويعطلون الاهتمام بالتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام وبسيرته في العام كله. ولهذا ليس من التعظيم للسيرة أن يؤتى في يوم من السنة ويجتمع على قراءة السيرة أو أخذ بعض العبر من السيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن علامات المحبة تعظيم السيرة، وتعظيمها أن تكون منهج حياة، منهج حياة. السيرة ما هي؟ السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ أول ما يكون في السيرة التوحيد، حياته كلها توحيد، سيرته كلها توحيد. فمن لم يعظم التوحيد ومقام التوحيد ويعتني بالتوحيد ويحذر من الشرك، أين هو من السيرة النبوية؟ حتى لو نحتفل في ليلة أو يوم، أين هو من السيرة النبوية إذا كان يقع في الشرك أو عبادة القبور أو الاستغاثة بغير الله أو التوجه للمقبورين أو إنزال حاجته بالمقبورين أو غير ذلك؟ أين هو من السيرة النبوية؟ أين هو من الهدي النبوي؟ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد، حياته كلها في التوحيد. السيرة النبوية الصلاة المكتوبة والعناية بها. آخر السيرة النبوية في لحظاته الأخيرة عليه الصلاة والسلام وفي شدة مرضه، في اليوم الذي مات فيه كشف الستر من بيته، يطل على المسجد ونظر وإذا الصحابة الصفوف يصلون خلف أبي بكر رضي الله عنه في هذا المسجد المبارك، فتبسم عليه الصلاة، آخر رؤية له للصحابة وهم يصلون وابتسم، تبسم عليه الصلاة والسلام فرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. فرح بهذه السيرة، يصلون في المساجد الفجر مجتمعين، هذه السيرة، السيرة الصلاة المكتوبة، قيام فرائض الإسلام. السيرة النبوية تجنب الحرام، مر معنا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، السيرة النبوية هي هذه. السيرة النبوية القيام بحقوق الله وحقوق العباد. السيرة النبوية التأدب بالآداب العظيمة، وإنك لعلى خلق عظيم. ما يصلح أن تكون السيرة كتاب يجتمع على قراءة في يوم المولد أو غير من الأيام وهذا حظنا من السيرة. السيرة حياة، عمر، منهج، اتباع للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. الآن لما تقرأ في صحيح البخاري تتعلم، أنت تتعلم ماذا؟ السيرة، هذه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هديه. فهذه من العلامات أن يكون المرء معظم للسيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، معتني بها. وكل ما تعلم من سيرة جهد نفسه للتأسي والاتباع، كما قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. من هو هذا الذي يكون له في الرسول عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة؟ أهو ذاك الرجل الذي يأتي في يوم من السنة بمناسبة معينة ويعتني بالسيرة، أو الشخص المعتني بالعلم والسنة والأحاديث والآثار وعلى مدار العام يقرأ ويتعلم من السنن والهدي ويعلم، ينظر الإنسان، ينظر ويتبصر حتى يكون هديه على بصيرة. ومن العلامات أيضا محبة الصحابة رضي الله عنهم، هذه النبي عليه الصلاة والسلام جعلها علامة على صدق المحبة، محبة الصحابة، حتى جاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان. ما معنى آية؟ علامة. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق يعني علامة النفاق بغض الأنصار. فحب الصحابة علامة الإيمان، علامة صدق المحبة، وبغض الصحابة علامة النفاق. قال عليه الصلاة والسلام عن علي رضي الله عنه: من أحبه فقد أحبني، ومن أبغضه فقد أبغضني. وقال مثل هذا في الحسن والحسين رضي الله عنهما، وقل مثل هذا في كل الصحابة. فهل الذي في قلبه غل على الصحابة هل هو صادق في محبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل الذي يطعن في عرض بعض أمهات المؤمنين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام هل هو صادق في محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو طعن في عرض أمه هو لكان في أشد الغضب والسخط، وهو يطعن في عرض أم المؤمنين التي برأها الله بالقرآن. هل هو صادق في محبته؟ هل هو من أهل المحبة الصادقة للنبي؟ ولهذا يجب على الإنسان أن يعرف الفرق بين المحبة والصادقة والمحبة المدعاة. هذه بعض العلامات، وإلا هناك أيضا علامات أخرى يعني يذكرها أهل العلم تبصيرا وبيانا للناس ونصحا في هذا المقام العظيم. ونأتي إلى موضوع لعلنا يعني نختم به، وأرجو أن لا أكون يعني أطلت على الإخوة. نأتي إلى موضوع نختم به في هذه الأيام، وبعد أيام قليلة يحرص كثير من الناس في كثير من البلدان على إقامة احتفال هذا يهيأ له تهيئة مسبقة بأشياء من الأمور، تهيئ من أنواع الأطعمة وأنواع الحلوى والأماكن وأشياء يعني يعتنون بها عناية كبيرة جدا، ويسمون هذا الاحتفال بالمولد، مولد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يختلفون في طريقة الاحتفال، بعضهم الاحتفال قائم على طبول ورقص وأشياء من هذا القبيل، اختلاط، يحتفلون بمولد النبي عليه الصلاة، يرقصون ويطبلون ويزمرون كل الليل ويأكلون الحلوى. هناك حلوى ما تصنع إلا في ذاك تلك الليلة، حلوى المولد يسمونها، ويأكلون الحلوى. ماذا تفعلون يا قوم؟ نظهر محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا مولده، ما يمشي ساكت المولد، لا، نظهر محبتنا لمولد النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن تدخل في هذا الباب انظر إلى الكلام السابق وتأمل في حب الإسلام والتعظيم، وأن الواجب أن يقام على الكتاب والسنة. هناك إجماع واتفاق بين الذين يحتفلون بالمولد والذين لا يحتفلون بالمولد، إجماع متفق عليه بين الجميع، الذين يحتفلون والذين لا يحتفلون عندهم اتفاق وإجماع، كلهم مجمعون أن الموالد هذه والاحتفالات ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا فعلها الصحابة رضي الله عنهم، ولا فعلها التابعون بإحسان. اتفاق، الذين يحتفلون والذين لا يحتفلون كلهم متفقون. ولو تأتي للذي يفعل المولد تقول: هل أبو بكر فعل المولد؟ هل عمر فعل المولد؟ هل عثمان فعل المولد؟ هل علي فعل المولد؟ يقرؤون في سيرة الصحابة وسيرة التابعين وأتباع التابعين ما فيه المولد نهائيا إطلاقا، ما وجد المولد إلا بعد القرن الثالث، خير الناس قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه، بعد ذلك وجد المولد. هذا محل اتفاق بين الذين يحتفلون والذين لا يحتفلون، أن الموالد ما كانت موجودة أصلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لا النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده، ولا أمر بالاحتفال بمولده، ولا وجد الاحتفال بمولده في حياته وأقره، ولا فعله أبو بكر رضي الله عنه، ولا فعله عمر، ولا فعله عثمان، ولا فعله علي، ولا فعل أحد من الصحابة، ولا من التابعين، ولا من أتباع التابعين. بعد ذلك في القرن الثالث أحدث المولد، ومن أحدثه؟ أصحاب السنة أحدثه، العبيديون، الفاطميون، الرافضة، هم أول من بدأ. اقرأوا التاريخ. هذه واحدة إجماع. أيضا هناك إجماع واتفاق بين الذين يحتفلون والذين لا يحتفلون، كلهم مجمعون على هذا الأمر الثاني الذي أقول لهم، أن الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام هو الخير والصواب. هل أحد من الذين يحتفلون بالمولد يقول إن طريقتنا أفضل من طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، أو طريقة أبي بكر، أو طريقة عمر؟ هل يقولون ذلك؟ ما يقولون ذلك، يقولون إن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. إذن عندنا الآن اتفاقان، إجماعان ما يجادل فيهما أحد. الإجماع الأول بين الذين يحتفلون والذين لا يحتفلون، أن هذه الموالد ما وجدت أصلا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا زمن الصحابة، ولا زمن التابعين، ولا زمن أتباع التابعين. هذه واحدة. الإجماع الثاني أن الجميع متفق مجمع على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الهدي، وهدي الصحابة هو الذي ينبغي أن يتبع. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. بعد الإجماعين ماذا الذي ينبغي؟ ألا يسعنا ما وسع الصحابة؟ مرة سألني شخص في هذا المسجد في مثل هذه الأيام قبل سنوات، قال لا أنا أتعجب، يقول أنا أتعجب، المدينة وبلد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يوجد أي مظهر من مظاهر الاحتفال بمولده، يقول أنا أتعجب. قلت له إذا عرفت السبب يزول العجب. قال لي ما السبب؟ قلت لأنهم يحبون النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو السبب، يحبون النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفعلون إلا ما دلت عليه السنة. فهل عندك علم تأتينا به أن أبا بكر احتفل بالمولد، وأن عمر احتفل بالمولد، وأن عثمان احتفل بالمولد، وأن علي؟ هل عندك أثر في هذا تنقله لنا من الكتب التي حفظت الأخبار والآثار؟ إذا ما كان عندك، ألا يسعنا في الحب ما وسع أبا بكر؟ لا نأتي نتحذلق ونحمل النصوص ما لا تحتمل، وهذه مصيبة والله. يأتي بعضهم ويقول لا، أليس الله يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون؟ نريد نفرح بمولده وأنتم تعارضون. هذه الآية قرأها أبو بكر قبل أن تقرأها أنت، وقرأها عمر، وقرأها عثمان، وقرأها علي، وقرأها التابعون وأتباع التابعون، وآثارهم منقولة في كتب التفسير بالماثور في فهم الآية هذه. من أين لك هذا الفهم الذي ما سبقك إليه لا أبا بكر ولا عمر ولا غيره؟ وتتبعت تفاسير السلف الصحابة ومن تم لهذه الآية، كلها تدور قل بفضل الله ورحمته الكتاب والسنة، هذا المراد، الكتاب والسنة، اتباع الكتاب واتباع السنة، هذا هو فضل الله ورحمته. والآية التي قبلها شاهد على يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، هذه الآية التي قبلها. فيقولون قل بفضل الله وبرحمته. لو كان الإنسان يريد أن يعني ينظر في طريقة الاستدلال قل بفضل الله وبرحمته، الله قال في القرآن وما أرسلناك إلا رحمة. البعثة ما تكون ما شأنها لما بعث رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة. بطريقتهم هذه في الاستدلال يقال لهم أليس أيضا من المناسب على طريقتكم أن تعملوا احتفال يوم المبعث، احتفال بيوم المبعث، وتأتي إلى مثلا يوم الهجرة ويوم الكذا؟ هذه كلها ما لها أصل، كلها ما لها أصل. ولا يجوز الإنسان يتجرع القرآن وينزل الآيات على غير منازلها ويجعلها في غير بابها. ولهذا أجمع أهل البصيرة بالسنة، أجمع أهل البصيرة بالسنة وبالهدي النبوي وبالطريقة المحمدية عليه الصلاة والسلام وبنهج الصحابة أن هذه الاحتفالات بمولد النبي عليه الصلاة والسلام بدعة محدثة ما أنزل الله بها من سلطان، ولا يجوز للمسلم أن يحضر هذه الاحتفالات أو أن يشارك فيها، لا يجوز له ذلك، أن هذا أمر لا أصل له. ويسعنا ما وسع أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضي الله عنهم. وأسأل الله جل وعلا لنا أجمعين، وأدعو بما بدأت به من الدعاء أن يرزقنا أجمعين محبة صادقة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والسير على نهجه وترسم خطاه واتباع سنته، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفق ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. قبل أن أختم، أحضرت معي نقل من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية رحمه الله في الموضوع، أعجبني وكنت أريد أن أقرأه، وختمت قبل أن أقرأ. أكمل الختم ولا أقرأه؟ إيش رأيكم؟ أختم أقرأ لكم كلام ابن تيمية؟ عجيب والله، كلام ابن تيمية عجيب جدا، عجبني، وسبحان الله أنا وضعته هنا حتى يكون قريب، مجرد ما يعني آتي الخاتمة أقرأ. ولعله ترى من المناسب أن أقرأ، ولا هذا في اقتضاء الصراط المستقيم، ما هو طويل يعني، كلام جميل وما هو طويل يعني إن شاء الله، ولا أشرح لأن لو أشرح ربما أطول أيضا، لكن تأملوا الكلام في اقتضاء الصراط المستقيم، يتكلم عن المولد رحمه الله. يقول فإن هذا لم يفعله السلف يعني الصحابة مع قيام المقتضي وعدم المانع منه لو كان خيرا. ما معنى قيام المقتضي؟ المحبة. والمانع ما هناك شيء يمنع، قادرين على الاحتفال والحلوى، كل هذه كانوا قادرين عليها. وعدم المانع لو كان خيرا، ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنه أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له منا، وهم على الخير أحرص، يعني أحرص منا على الخير. وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره صلى الله عليه وسلم وإحياء سنته باطنا مظاهرا ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان. فإن هذه طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان. وأكثر هؤلاء الذين تجدهم حراسا على هذه البدع مع ما لهم من حسن القصد والاجتهاد الذي يرجى لهم به بهم المثوبة، يعني حسن القصد والاجتهاد لا نفس الفعل، الفعل محدث لا يقبله الله، تجدهم انتبه تجدهم فاترين في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، في الصلاة في الفرائض فاترين عما أمروا بالنشاط فيه، وإنما هم بمنزلة من يحلي المصحف يضع في زينة ويجمله ولا يقرأ فيه، أو يقرأ فيه ولا يتبعه، وبمنزلة من يزخرف المسجد ولا يصلي فيه أو يصلي فيه قليل، وبمنزلة من يتخذ المسابيح والسجادات المزخرفة وامثال هذه الزخارف الظاهرة التي لم تشرع ويصحبها من الرياء والكبر والاشتغال عن المشروع ما يفسد حال صاحبها. هذا كلام عظيم ومتين ولعلكم ترجعون إليه، وهو من الكلام الذي يحسن نشره في هذه الأيام حتى ينفع الله به. وهذا موضوع كبير، يعني موضوع مثلي أنا ما يمكن أن يعني أن آتي على يعني ما ينبغي أن يكون عليه من توضيح، لكن أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون في هذا الذي يعني قلته خيرا كثيرا. وقد سألت الله جل وعلا أن يبارك في هذه الكلمات وأن يدخلها القلوب وأن يجعلها سبب للهداية ومعونة على حسن الاتباع والاهتداء، والله لا يخيب دعاء من دعا. ونحن في هذه المجلس في هذا المجلس الذي نسأل الله أن يجعله مجلسا مباركا، نسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العليا لنا وللمسلمين أجمعين أن يرزقنا صدق المحبة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.